والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا.
طيب، الخامس من الفروض. الآن الفروض 6، 4 سبقت لنا هي غسل الأعضاء الأربع. هناك أمور فروض زائدة، الترتيب والمولاة، وهذه أشياء معنوية. يقول: الترتيب على ما ذكره الله عز وجل، يعني أن يبدأ بالوجه فاليد فالرأس فالرجل، لا بد من الترتيب. لماذا؟ نقول: لأن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا وأتى بالفاء الدالة على التعقيب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. والأصل أن الشرط يتعقب المشروط، هذا من حيث الآية. ثانيا، أن الله عز وجل أدخل في الآية ممسوحا بين مغسولات: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا، ثم قال: وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. ومقتضى البلاغة أن المغسولات تذكر أولا ثم يذكر الممسوح. قالوا: فكونه سبحانه وتعالى يذكر الممسوح بين المغسولات يدل على أن الترتيب لابد من مراعاته. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وحافظ على الوضوء مرتبا، وفعله عليه الصلاة والسلام يبين الآية. طيب، إذن هنا 3 أدلة لوجوب الترتيب. الدليل الأول أن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا، لأنه أتى بالشرط، أتى بالفاء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا، هذا جواب إذا، والشرط يتعقب المشروط. وثانيا، أنه سبحانه وتعالى أدخل الممسوح، يقول: لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات. وإدخال الممسوح بين المغسولات يقول: لا نعلم له فائدة إلا مراعاة الترتيب، إذ مقتضى البلاغة أن يذكر الممسوح أولا ثم المغسول، أو يذكر المغسول أولا ثم الممسوح ثم الممسوح، لأن من أراد أن يعدد شيئا يعدد الجنس الواحد ثم الجنس الثاني. يعني لو كان مثلا عندك ذكور وإناث، تعد الذكور أولا ثم الإناث ثانيا. كان عندك صغار وكبار، تعد الصغار أولا ثم الكبار ثانيا، أو العكس. أما إدخال صغار وكبار هذا ينافي البلاغة. ثالثا، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، والإشارة إلى وضوئه الذي فعله. وقول لا يقبل بمعنى أنه لا يصح. طيب، فرع على ذلك المؤلف قال: فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. يعني لو أنه بدأ بالوضوء ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، هل يحسب له؟ نقول: لا، أنت غسلت وجهك، يجب إعادة غسل اليد. طيب، آخر رجل بدأ بمسح رأسه، قال بسم الله ومسح رأسه ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم غسل رجليه، يصح وضوءه؟
لا،
ما يصح. يجب عليه أن يمسح رأسه بعد غسل يديه، ولهذا قال لم يحسب له. وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. إن توضأ منكسا، إيش معنى منكسا؟ يعني بدأ بالرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه 4 مرات، يقول يصح، لأنه في كل مرة يحسب له عضو. فمثلا قال بسم الله وغسل رجليه ثم يديه ثم مسح رأسه، نعم، ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم مسح غسل وجهه، ماذا يحسب؟ يحسب الوجه. طيب، فعل مرة ثانية يحسب غسل اليدين، فعل ثالثة مسح الرأس، فعلى رابعة غسل الرجلين. هذا ما ذكره المؤلف متوجه ما لم يكن متلاعبا. إذا كان متلاعبا لا يحسب له أي عضو، لأن هذا مستهتر في العبادة، مستهزئ بأحكام الله عز وجل. إذن يقول المؤلف صح وضوءه، نقول هذا مقيد بما إذا لم يكن متلاعبا. إذا كان متلاعب يفعل هذا تلاعبا نقول لا يصح له وضوء. لماذا لا يصح؟ لأنه متلاعب بأحكام الله عز وجل. لكن المؤلف اشترط شرط، قال إن قرب الزمن، لأنه إذا بعد الزمن فاتت الموالاة. يعني إذا بعد الزمن فاتت الموالاة. قال رحمه الله: ولو غسلهما جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. غسل أعضاءه جميعا دفعة واحدة، كيف يتصور أن يغسل أعضاءه دفعة واحدة؟ يقول لو وضعه أربعة كلهم دفعة واحدة، هذا غسل وجهه وهذا غسل يديه وذا مسح رأسه وذا غسل قدميه، كلهم دفعة واحدة، دفعة واحدة، مفهوم؟ طيب، أو أن هناك مثل ماء شديد، ماء سكب ماء ثم توجه إليه ناون الوضوء، هنا الآن غسل وجهه يعني غسل أعضاءه دفعة واحدة، يعني مثل انسكب ماء من أعلى أو وقف عند مجرى شلال، وقف تحت شلال فانصب عليه دفعة واحدة، نقول هنا لا يحسب له إلا الوجه. قال وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. لو انغمس في بركة أو في بحر أو في نهر أو في بئر أو عين ونوى الوضوء ثم خرج هل يجزئه؟ لا، ما يجزئه إلا إذا خرج مرتبا. كيف يخرج مرتبا؟ طيب يخرج رأسه ثم يديه، طيب الرأس يمسح رأسه ثم يخرج، مفهوم الآن؟ يعني لو قال نوى، قال بسم الله وانغمس ثم خرج، أول ما يخرج الوجه، نقول إذا خرج الوجه لا بد أيضا يتمضمض ويستنشق ثم أخرج يديه ثم يمسح رأسه ثم يخرج، يكون هنا الوضوء صحيح.
سادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه وفي ظهر قدم لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره ولا يضر إن جف الاشتغال.
طيب يقول رحمه الله السادس من الفروض الموالاة. ايش معنى الموالاة؟ يعني ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا معنى الموالاة، يعني أن يوالي في الوضوء فلا يغسل عضوا يطول الزمن ثم يغسل عضو الثاني، لا بد من التوالي. الدليل على الموالاة، نقول الدليل من الآية أن الله عز وجل أتى بالشرط، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والشرط يتعقب المشروط، أتى بالفاء الدالة على التعقيب، وهذا دليل على اشتراط الموالاة، لأن الفاء تدل على ماذا؟ على التعقيب. وثانيا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام فرق بين أعضاء الوضوء. وثالثا أن الوضوء عبادة واحدة أو عبادات؟ عبادة واحدة، والعبادة الواحدة لا بد فيها من الموالاة، لأنه لو فرقها ما صدق عليها أنها عبادة. إذن عندنا الآن ثلاثة أدلة، من القرآن ومن السنة ومن النظر والمعنى. النظر والمعنى نقال إن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق أجزاءه بمعنى أنه فعل جزءا في زمن والجزء الآخر في زمن ما صدق عليها أنها عبادة واحدة. نعم، يقول لأنه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل أرابع أيضا من السنة، أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. وفي رواية ارجع فأحسن وضوءك. وهذه الرواية ارجع فأحسن وضوءك، إحسان الوضوء يحتمل أن يعيد الوضوء من أوله ويحتمل أنه يغسل ما ترك. ما الذي يبين هذا أو هذا؟ نقول إن كان الزمن قريبا فإحسان الوضوء أن يغسل ما ترك، وإن كان الزمن بعيدا فإحسان الوضوء إعادة الوضوء مرة ثانية. يقول المؤلف وهي تعريف الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا ضابط الموالاة، لكن بزمن معتدل احترازا من ما لو كان هناك شدة حر رطوبة أو كان هناك جفاف وهواء. معلوم أنه إذا كان الجو رطبا حار ورطب أن الأعضاء يتأخر نشافها أو يسرع
يتأخر.
وإذا كان الجو جافا وهناك هواء فإنه سوف ينشف سريعا. ما هو الضابط؟ نقول زمن معتدل، يعني الجو معتدل، لا هناك حر شديد ورطوبة ولا هناك هواء شديد. طيب يقول أو قدره من غيره، يعني قدر الزمن المعتدل، لو كان الإنسان في مكان ليس فيه هواء ما فيه هواء يعني ليس مكشوفا، نقول قدر الزمن، لو كان في الخارج متى ينشف العضو؟ نقول يحسب الزمن. وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة ضابط الموالاة العرف، قال الموالاة ضابطها العرف، لكن ما ذكره رحمه الله أضبط، يقول المؤلف أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله إذا قلنا بزمن معتدل، هذا أضبط، لأن العرف قد تختلف الأعراف.
ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ، ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة وسبب وجوب الوضوء الحدث.
طيب يقول ولا يضر، يعني لا تفوت الموالاة، إن جف العضو لاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة الموالاة لا تضر أو لا تفوت إذا كانت بسبب انشغال المصلي بسنة كتخليل الأصابع إحدى الأصابع أو إسباغ بمعنى إتمام الوضوء، لو كان مثلا إذا غسل العضو جلكه صار يدلك العضو ويغسله غسلا جيدا فاتت الموالاة، نقول هنا لا يضر. أيضا إزالة وسوسة، إزالة وسوسة بمعنى إنسان نسأل الله العافية مبتلا بالوسواس، غسل وجهه ثم غسل يديه وهو يغسل اليدين اليد اليمنى جف الوجه جف الوجه، يعني كل ما غسل اليد اليمنى شك هل غسلها جيدا أم لم يغسلها، هل تضر هذا؟ لا لا يضر لا يضر. أو وسخ يعني على أعضاء الطهارة وسخ، مثل أراد أن يغسل يده فوجد على يده وسخا دهن أو مثل بوية واحتاج إلى إزالته في إزالته إلى حك، نقول هنا لو فاتت الموالاة لا يضر. كذلك يقول قال رحمه الله ويضر لاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة، يضر يعني تفوت الموالاة باشتغال بتحصيل الماء بمعنى أنه توضأ وفي أثناء الوضوء نفذ ما معه من الماء فذهب يحضر ماء فوجد الماء وأكمل الوضوء، هذا يكون تفوت الموالاة. لماذا؟ قالوا لأنه مطالب بتحصيل الماء قبل الوضوء، الواجب عليه يستعد واضح؟ مطالب بأي شيء بتحصيل الماء قبل الوضوء، وسيأتي بيان إن شاء الله. قال أو إسراف، إسراف يعني إذا أسرف في الماء، كيف أسرف؟ إسراف مش معنى إسراف، أسرف حتى نفذ الماء، حتى نفذ الماء، ففي هذا الحال يقول يضر، يضر لأنه منه تعدي أو تفريط، تعدي فعل ماء لا يجوز، تعدي تعدي في هذا الحال. أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة، يعني مثلا جلس يزيل نجاسة، اشتغل في أثناء الوضوء بإزالة نجاسة أو وسخ على غير أعضاء الطهارة، مثل وهو يتوضأ وجد على ثوبه نجاسة فجلس يغسل ثوبه، جاب صابون وصار يغسل، أو وهو يتوضأ تذكر أن على شهد على فخذه وسخا فصار ينظف، هنا تفوت أو لا؟ يقول تفوت. طيب إذن هنا تبين أن فوات الموالاة على ثلاث أقسام، خلاصة كلام المؤلف أن فوات الموالاة على ثلاث أقسام. القسم الأول أن تفوت الموالاة، أن تفوت الموالاة لاشتغال بإزالة وسخ أو نجاسة على أعضاء الوضوء فلا يضر، انتبهوا الموالاة إذا فاتت فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تفوت بسبب انشغاله بإزالة وسخ أو نجاسة على أعضاء الطهارة، ما معنى أعضاء الطهارة؟ يعني الأعضاء الأربعة، فهذا لا يضر. الحالة الثانية أن تفوت الموالاة لانشغاله بإزالة وسخ أو نجاسة على غير أعضاء الطهارة، تضر أو لا تضر؟ تضر، نعم تضر. الحالة الثالثة أن تفوت الموالاة لانشغاله بتحصيل الماء، تفوت الموالاة لانشغاله بتحصيل الماء كما لو نفذ معه الماء، فالمذهب أنها تضر. لماذا؟ قالوا لأنه مطالب بتحصيل الماء قبل الشروع في الوضوء، والقول الثاني أنه لا يضر ولا يؤثر، وهذا أصح
وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة.
طيب يقول وسبب وجوب الوضوء الحدث، فالحدث هو سبب الوجوب لا أنه يجب بالحدث، وفرق بين قولنا سبب وجوب الوضوء الحدث وبين قولنا يجب بالحدث، لأننا إذا قلنا يجب بالحدث فمعنى ذلك أنه إذا أحدث وجب عليه الوضوء، ومعلوم أن الوضوء لا يجب بمجرد الحدث وإنما يجب عند إرادة الصلاة أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة. طيب إذن قول المؤلف وسبب وجوب الوضوء الحدث هذا أحسن مما قاله بعضهم يجب الوضوء بالحدث، لأن ظاهر قوله يجب الوضوء بالحدث أنه بمجرد الحدث يجب أن يتوضأ. يقول ويحل جميع البدن كجنابة، يعني أن الحدث يحل جميع البدن كجنابة، وينبني على ذلك أنه لا يجوز له أن يستبيح ما لا يباح إلا بطهارة حتى يفرغ من الوضوء، حتى يفرغ من الوضوء. فعلى هذا لو أنه توضأ غسل وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، هل يجوز أن يمس مصحف وهو يتوضأ غسل وجهه ومسح رأسه وغسل يديه ومسح رأسه؟ فقال له شخص ناول للمصحف، هل يجوز أن يمس المصحف في هذا الحال؟ لا، نقول إلى الآن لم تطر. هذا معنى قوله ويحل جميع البدن، يعني أن الحدث يحل في جميع البدن، فلا يحل له مس المصحف بالعضو الذي غسله العضو الذي قد غسله حتى يتم الوضوء، حتى يتم الوضوء.